وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. تقدم معنا الكلام عن هذه القاعدة أو مقدمة هذه القاعدة في الصبر لشيخ الإسلام رحمه الله، وقدم بمقدمات تتعلق بذكر أنواع الصبر وما يتعلق أيضا بأنواع البلاء، ومما ذكره أن البلاء على نوعين، فنوع لا اختيار للعبد أو للخلق فيه، وهو ما ينزل عليه من المرض أو المصائب السماوية أو غير ذلك، ونوع هو سلمكم الله فيما يتعلق بما يكون من ضرر من الخلق، ما يحصل للإنسان من ضرر من الخلق أنفسهم. ووقفنا على الطريقة التي يقابل بها الإنسان هذا النوع من البلاء والنوع الثاني، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم.
نعم، الأمر الأول الذي تقابل به أذية الناس أن تعلم أن هذا الأمر الذي حصل منهم هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، ليس بخارج عن قدر الله أبدا. إذا نظرت إلى هذا الأمر، يقول ابن القيم رحمه الله: إذا شهد هذا استراح. إذا نظرت أن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى استرحت، علم أنه كائن لا محالة، إذن لا وجه للجزع، لا وجه للتسخط. يتأمل في حكمة الله سبحانه وتعالى، ويتأمل في اختيار الله جل وعلا وفي تقديره ذلك عليه. هذا الذي ينبغي للإنسان، لا تنشغل كثيرا بفلان الذي آذاك بقدر ما تتفكر في أنه أمر قدره الله جل وعلا عليك، وأن هذا العبد هو مخلوق مثلك، ومخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تقديرا ولا أي شيء من ذلك، لكنه سلط عليك، وسيأتي شيء من هذا أيضا. إذن تتأمل أولا في أن هذا تقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام: فانظر إلى الذي سلطهم عليك هو الله جل وعلا، ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم والحزن. هذا الأمر الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: الثاني أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والواقعات فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.
قلنا الأمر الأول يتأمل في أن الله جل وعلا قدر ذلك عليه. الأمر الثاني يا إخوة يتأمل في سبب تسلط هذا المخلوق عليه، ولعلها ذنوبه. إذن ينظر في محاسبة نفسه: ماذا أذنبت حتى سلط الله علي مثل هذا المخلوق؟ وهذه نعمة، نعمة عظيمة. ولذلك يقول العلماء: ما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. ما حصل تتأمل في حياتك، لعله ظلم ظلمته غيرك، لعله مال أخذته من غيرك، لعل ذلك كان ذنبا، نظرة، غيبة، نميمة، كذب، فصار عليك من العقوبة ومن تسلط الخلق عليك. إذن بدلا من أن تنشغل بفلان فعل وفعل، لماذا فعل؟ لماذا سلطه الله عليك؟ تتأمل في هذا الأمر. يقول: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار. ولذلك يا إخوة كان سيد الاستغفار ما هو؟ ما هو سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، أبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، فيه اعتراف أنك مخطئ، أنك مذنب، فلا بد أن تستغفر. إذن الإنسان إذا حصل منه ذلك، أي من الاستغفار ومحاسبة النفس، هذا الأمر كان عليه بلاء، أليس كذلك؟ ثم صار هذا التسلط من المخلوق عليه نعمة. حينما آذاك التجأت إلى ربك تحاسب نفسك وتستغفر وتتوب وتؤوب وترجع، فصار هذا الذنب الذي سلط بسببه عليك مخلوق صار نعمة، لأنه أدى بك إلى عبادات كثيرة. فالاستغفار عبادة، والتوبة عبادة، ومحاسبة النفس عبادة. فيقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخاف عبد إلا ذنبه. وقال، وقد جاء في الأثر: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ورد هذا عن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما استسقى بالناس فقال: اللهم إن لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة. وروي هذا أيضا عن علي وعن عمر بن عبد العزيز وعن غيرهم. إذن هذا الأمر لا بد فيه من الحرص. الراجي يطلب الخير ويدفع الشر، ويعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، وأنه لا يبتلي العبد إلا الله. إذا تسلط عليك إنسان حاسب نفسك، إذا رأيت أنك غير موفق في حياتك حاسب نفسك، لا تتهم الآخرين، هذا كان سببا في عرقلة المعاملة التي أريدها، هذا كان سببا في عدم مجيء المال إلي، هذا كان سببا في عدم زواجي، هذا كان سببا في عدم بناء بيتي، هذا لا. انظر إلى حالك أنت، ما هي الذنوب التي منعتك من هذه الخيرات؟
حاسب نفسك، وهذا منهج صحيح، بدلا من الانشغال بالنظر في البلاء والحزن والهم، انظر في مسألة التوبة والاستغفار، وهي فرصة لك لمحاسبة نفسك. وفي الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. نعم. الثالث:
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهر نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليكن من وجب أجره على الله فلا يقم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك
عفوا فلا يقوم،
فلا يقوم.
نعم. طيب، إن هنا ليست على الجزم.
طيب، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو.
نعم. الثالث يا إخوة، بعد أن يحاسب نفسه وقد عرف أن هذه الأقدار من الله وأن الله قدر عليه هذا الأمر، أن يشهد العبد حسن الثواب من الله إذا عفا وصبر. جاءتك إساءة من مخلوق أيا كان، من قريب أو بعيد، وربما أحيانا ظلم القريب شديد، كما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. أحيانا ظلم القريب يكون شديدا، لكن أنت هنا تنظر إلى مسألة مهمة: ما هو الثواب الذي وعدك الله به إن عفوت؟ قال الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. قد جاء في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو أو عبدا بعفو إلا عزا. إن عفوت رزقك الله العز. وجاء في الحديث: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. ارحموا ترحموا، واغفروا سامحوا يغفر الله لكم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام. إذا آذاك شخص فالناس في مقابلة هذه الأذية ثلاثة: بعضهم يأخذ فوق حقه، ظالم صار عنده عدوان، هذا لا يأخذ حقه فقط بل يظلم، وإنسان يأخذ حقه فقط، ظلمك بشيء فأخذت حقك الذي ظلمك به، وإنسان محسن أفضل من هذين القسمين، يعفو ويصفح. فالله جل وعلا ذكر هذه الأقسام في هذه الآية، قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا الذي يقتصد يأخذ حقه. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. انظر يا إخوة كلمة فأجره على الله، عفوت، سبك إنسان من الناس أو ظلمك وأنت قادر على الانتقام، عفوت، قال الله جل وعلا: فأجره على الله. ما قال الحسنة بعشر أمثالها، ما قال له أجر كذا، قال: فأجره على الله، والله كريم ورازق ووهاب وباسط ومنان. إذن ماذا تنتظر إذا قال الله عز وجل فأجره على الله؟ شيء عظيم. ثم آخر الآية: إن الله لا يحب الظالمين. لا تعتدي بالزيادة، بعض الناس يأخذه إذا ظلم تكون ردة الفعل قوية جدا فوق المطلوب، فإذا اعتدى صار هو ظالما، بدلا من أن يكون مظلوما صار ظالما لأنه أخذ فوق حقه. إذن الأمر الثالث أن تشهد مسألة العفو والصفح، هذه منزلة عالية. نعم
أحسن الله إليكم.
طبعا ذكر هنا شيخ الإسلام حديث ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. الحديث يعني فيه ضعف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون.
هو حينما عفا كما في المسألة الثالثة فإن هذا العفو يورثه في قلبه سلامة. يقول العلماء الغل والحقد هذا مرتبط بالسخط، مرتبط بالسخط، وراحة النفس وسعادة القلب مرتبطة بالعفو. إذن حينما تعفو أنت كنت أفضل منه وارتقيت بنفسك إلى المراتب العالية، لأنه دليل على سداد رأيك وعلى كمال عقلك، ما نزلت إلى مستواه من التعدي والظلم وإنما ارتقيت وارتفعت فعفوت، فهذه منزلة تدل على كمال العقل وتدل على حسن الفكر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وتستحيل سلامة القلب مع التسخط وعدم الرضا، قال وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره قرين الرضا. إن كنت تعفو وأنت راض فهذا دليل على سلامة قلبك، أما إن كنت تسعى في الانتقام فهذا فيه أمراض أخرى سيأتي ذكرها. إذن قال وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة، يعني إذا أراد أن ينتقم ستحصل له لذة إن لم يتعدى، لكنه لو عفا ستحصل له لذة أعظم في نفسه. لكن الشيطان يأتي إليك ويقول ماذا؟ يقول أنت ضعيف، لماذا لا تنتقم؟ ويؤزك على الانتقام بل وعلى العدوان، ولكنك إذا غلبت شيطانك عفوت ووجدت لذة العفو في قلبك والسلام في نفسك والراحة في صدرك. لماذا؟ لأن فعل الإحسان أمر يحبه الله، والله يحب المحسنين، وأنت حينما عفوت أحسنت ووصلت إلى مرتبة الإحسان في التعامل مع الخلق. التعامل مع الخلق يا إخوة في الإحسان قد يكون واجبا مثل الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى ذوي الرحم والإحسان إلى الأبناء، وقد يكون مستحبا وهذه مراتب عالية. فأنت حينما عفوت دخلت في مرتبة إن الله يحب المحسنين. نعم
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الخامس: أن يعلم أنه من انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلاً يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا.
ما شاء الله. شيخ الإسلام رحمه الله يعالج أمراضا من خفايا أمراض القلوب رحمه الله. يقول هنا: أن يعلم أنه من انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا. هو يظن أنه حينما انتقم صار عزيزا، والحقيقة أنه يتحدر في مراتب الذل، لكن عندما عفا صار عزيزا. وإن نظر إليه بعض شياطين الإنس بأن هذا ذل، لبعض الناس يأتيك إذا تخاصمت مع صديق لك أو مع قريب أو مع جار، يقول لا تسكت عنه، كما يقولون رد الصاع بصاعين، وإذا ظلمك بشيء واحد يظلمه، وإذا أخذ منك شيئا خذ منه أشياء. انظر إلى شياطين الإنس كيف يتعاملون مع مسائل الخلاف، وانظر إلى العلماء كيف يتعاملون مع هذه المسائل، بل انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم في هديه في هذا الباب. فقد جاء في الحديث: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل، لا ينتقم لنفسه أبدا. دخل عليه الأعرابي وجذبه من صفحة عنقه فأثرت في عنقه، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم. طرد عليه الصلاة والسلام من الطائف وهو ذاهب يدعوهم إلى الله جل وعلا، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي عظيم في المراتب العالية في التعامل مع أذية الناس. وحينما آذوه أهل مكة وقتلوا أصحابه وقتلوا أقاربه، جاءهم يوم الفتح وقال: أنتم الطلقاء. عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. إذن مرتبة العفو هي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبة الصديقين، مرتبة الصحابة، وهي تقرير العلماء. وهكذا يعيش الإنسان في سعادة وفي راحة إذا ما كان قلبه نقيا لإخوانه، وإن ظلموه يدفع الظلم بالأساليب الشرعية يمنعها، لكن يحرص على العفو، يحرص على المسامحة. وبعض الناس للأسف الشديد حتى إذا جاءه أخوه يقول له: سامحني. ما أسامحك أبدا. سبحان الله، الله عز وجل يغفر الشرك إن وقع من العبد وتاب منه، وأنت قلبك ضاق عن أن تسامح أخاك؟ ما هذا الغل؟ ربي نفسك على السنة، ربي نفسك على الأخلاق الطيبة، ربي نفسك على الصفات الحميدة. أحسن إلى نفسك بالتربية الجيدة، بالعفو، بالصفح، بالمسامحة، بالإحسان، بالبذل، بالكرم. لا يكن قلبك هذا عبارة عن بيت للغل والحقد والكراهية والبغض. كيف تعيش به وكيف تتحمل هذا القلب؟ نقي قلبك، نقي سريرتك في تعاملك مع والديك، مع إخوانك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع أصدقائك. لابد أن يكون القلب نقيا صالحا نافعا تعيش به وأنت منشرح وفرح وسعيد، لكن قلب لا يدلك إلا على الحقد والانتقام والكراهية وتدبير الأمور المؤذية لغيرك، فهذا قلب متلوث يحتاج إلى جهد في تنقيته، يحتاج إلى جهد في غسله. هذا حتى الصابون ما ينفع معه، يحتاج تقوى، يحتاج محاسبة. فلذلك من المقامات العظيمة التي ذكرها هنا رحمه الله أن الإنسان يعلم أنه إن انتقم لنفسه أصابه الذل، وإن عفا صار من أهل العز، وهذا لا شك أمر يسعى إليه كل عاقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام السادس: وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة.
من منا يا إخوة كامل مكمل، ليس عنده شيء من النقص؟ لا يوجد. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت الآن تعاني من ظلم أخيك، وربما أنت يحصل أيضا منك إساءة لغيرك، ولذلك الجزاء من جنس العمل قاعدة عظيمة في الشريعة، تدخل في أبواب كثيرة، تدخل في باب الأمور الحسنة، وتدخل أيضا في باب الجزاء. من ستر مسلما ستره الله، ومن عفى عن مسلم عفى الله عنه، وفي المقابل من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. إذن الجزاء من جنس العمل قاعدة مضطردة. فإذا عفوت عن إنسان ربما يحصل لك من المواقف التي تخطئ فيها فيعفو عنك أخوك، وهكذا في أبواب كثيرة، تسامح تحصل لك من المواقف ما يسامحك غيرك. إذن هذه مرتبة عالية ينبغي أن يحافظ عليها العبد. فقال هنا: الإنسان نفسه ظالم مذنب، ومن عفى عن الناس عفى الله عنه. يا أخي، نقصان الآخرين هو برهان على نقصانك أنت، تطلب منهم الكمال وأنت ناقص، وتطلب منهم السداد وأنت تخطئ، وتطلب منهم المسامحة وأنت تحقد، ما يصلح. دائما خاطب نفسك قبل أن تخاطب الآخرين، أنت مأمور: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن أصلح نفسك وأصلح غيرك، أما دائما تنظر إلى النقص في غيرك. وهذا بعض الناس للأسف الشديد عنده هذا الأمر، لا ينظر إلى النقص في نفسه، فقط يعيش موجها لغيره: افعل، لا تفعل، أنت مخطئ، أنت كذا، أنت كذا. أخي، حاسب نفسك، انظر في حالك، انظر في علاقتك مع الله أولا، في عبادتك، في إيمانك، انظر في تقصيرك مع نفسك، انظر في تقصيرك مع أهلك، انظر في تقصيرك مع كتاب ربك. هذا يدعوك إلى محاسبة نفسك وإلى إعذار الآخرين، تعذرهم، وهذا باب نافع للعبد إذا حاسب نفسه فإنه لا شك سيترفق بغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام السابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفها فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام.
نعم، الأمر السابع، الإنسان إذا ظلم ولم يكن صاحب عفو فإنه يبدأ يفكر كيف ينتقم، كم يمضي عليه من الوقت بدلا من أن ينشغل في قراءة القرآن وفي الاستغفار وفي محاسبة نفسه وفي معرفة الذنب الذي بسببه سلط عليه فلان من الناس، يبدأ فقط يفكر في الانتقام فيتشتت قلبه وتضيع مصالحه، وهذا كما يقال خلاف فقه الأولويات، خلاف فقه الأولويات، فإن العمر يضيع عليه في غير نفع بل ربما يضيع عليه فيما فيه مضرة، والإنسان إذا قدم أمر الآخرة يسر الله جل وعلا عليه أمور الدنيا، إذا حصلت له إساءة انشغل بمحاسبة نفسه ولا ينشغل بإرادة الانتقام من غيره، لأنه سيسهر ليله ويزعج نهاره وهو يفكر كيف ينتقم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إذن لا يشغلك فلان من الناس في أمر الانتقام، فإن هذا مع ما في قلبك من الغل والحقد الذي تريد أن تنتقم بسببه فإنه أيضا يشغلك عن مصالحك، ربما يشغلك عن أبنائك ويشغلك عن عبادتك ويشغلك عن صلاتك ويشغلك عن قرآنك. إذن هذه المرتبة مرتبة عظيمة لمن تأملها، أن يعلم أنه إذا انشغلت نفسه بالانتقام ضاع عليه زمان وضاعت عليك المصالح، بل ربما أضعت الواجبات الفرائض، ربما تهاونت في الصلاة وأنت تفكر كيف أنتقم وتفوتك صلاة الجماعة وتنشغل عن مراجعة القرآن وتنشغل عن مصالح أهلك. انظر المفاسد الكبيرة، لو أنك عفوت ما حصل لك كل هذا، كنت سعيدا عفوت فإن نفسك تسعد وتنشرح وتأتي العبادة وأنت في راحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم له، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه الانتصاره لها.
نعم، المسألة الثامنة أو المشهد الثامن في التعامل مع أذية الغير أنه إن انتقم لنفسه أو انتصر لها فإن هذا لا يوفق لمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإنه ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام كما مر معنا، وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام ونفسه أكمل الأنفس، وأنت تنتقم لنفسك وأنت تعرف أنك مذنب ومقصر ونفسك فيها ما فيها من المخالفات، وتنتقم لها مع ذلك فتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب الذي ما انتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه قط، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح. ويتأكد يا إخوة هذا الأمر في الشخص القريب ومن له حق عليك. يعني بعض الناس إذا قابله أبوه بشيء من الغلظة قابل أباه بنحو ذلك والعياذ بالله. الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أف. هذه كلمة يسيرة، يقول العلماء لو كان هناك كلمة أصغر منها لنهى الله عنها في المعاملة مع الوالدين، فما بالك بهذه الكلمة؟ إذن ما هو أشد منها محرم. فيتأكد هذا الأمر مع الأقارب إن أساء إليك قريب لك، لأن بينك وبينه صلة رحم إن كان الأب أو كانت الأم، وبعد ذلك يكون الجار والصاحب والقريب الذي يعني أبعد من ذلك. فإذا أنت إن عفوت وافقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، ونفسه أكمل من نفسك وقلبه أصلح من قلبك، ومع هذا لم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: التاسع إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مذمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق. فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على معصية فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله
بدل.
حسن الله جزاكم الله خير. بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه.
ما شاء الله. التاسع: إن أوذي على ما فعله لله، يعني إذا كانت هذه الأذية جاءته بسبب أمر ديني، كأن يكون داعية فيؤذى، طالب علم يبلغ دين الله فيؤذى، تنصح جارك فيؤذيك، تنصح أخاك يؤذيك، أنت تريد الهداية، هذا ليس بأمر يتعلق بتحصيل أمر دنيوي، إنما أوذيت في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله في أن من أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى قال: وجب عليه الصبر. وجب عليه الصبر. الله عز وجل قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما دام أنك تدعو إلى الحق إذن لابد أن تصبر. هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسبيل العلماء العاملين، وسبيل الدعاة المخلصين، سبيل سلف هذه الأمة ممن دعوا إلى الله جل وعلا. فأوذوا. إذن يقول ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل ممكن هذا الشيء؟ لا بد من أن يحصل لك شيء من البلاء، النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة. قالوا فيه شاعر كذاب مجنون مذمم ساحر، وصفوه بأبشع الأوصاف، ومع هذا عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه. فيقول قال: ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله. أي أنك يا عبد الله أيها الداعية إذا أوذيت فلا تنتقم لنفسك لأنك أوذيت في الله جل وعلا، فاصبر. قال: ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، يعني ليس فيها دية، هؤلاء قدموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. قال: فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. الله جل وعلا اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله عز وجل اشترى هذه الأنفس وهذه الأموال التي أنفقوها في الجهاد. إذن الله جل وعلا يخلف على العبد الذي يصبر ويعفو، وإخلاف الله كثير. من إخلاف الله جل وعلا أن الله عز وجل قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هؤلاء بذلوا أنفسهم لله جل وعلا فأعطاهم الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. ومن إخلاف الله سبحانه وتعالى للعباد أنه جل وعلا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر عظم الجزاء في الأمر الذي بذلته حينما صبرت على أمر الله جل وعلا وجعلت قيامك وكلامك وفعلك لله، وما انتقمت لنفسك ولا أردت شيئا من حظوظ الدنيا. وكذلك جاء في إخلاف الله جل وعلا ما يتعلق بأمر الشهيد، مثلا ما يجد الشهيد من مس القتل كما جاء في الحديث إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وهذا من إنعام الله عز وجل على عباده ممن قدموا أنفسهم. إذن أنت إذا أوذيت في سبيل الله فاصبر، حينما يراك عدوك تصبر وأنت قادر على الانتقام يعلم أن هذا الدين الذي تحمله عظيم، دعاك إلى هذه الأخلاق الطيبة ودعاك إلى هذا الصبر الحسن ودعاك إلى هذا الامتثال لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وإن كان أوذي على معصية، أما إن كانت الأذية بسبب تقصيرك أنت هذا شق آخر، فهنا ترجع إلى نفسك باللوم، تلوم نفسك كما سبق معنا، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه كما تقدم معنا في الوقفة الثانية. قال: وإن كان قد أوذي على حظ، أي على أمر من أمور الدنيا، فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر أو من الصبر، قد تضبط هذا وعلى هذا. من لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق فلا حاجة له في المتاجر. يا أخوة هذا في أمر الدنيا، شخص يريد أن يكون تاجرا لكن لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يخرج في الشمس، لا يريد أن يسافر، لا يريد أن يتعرض للمطر، ولا يريد أن يكون الجو باردا، هل ممكن أن يكون له تجارة؟ لا يمكن. يقال له: أقعد في بيتك، أنت لست من أهل التجارة. كذلك طلب العلم مثلا، شخص جالس في البيت ويريد أن يكون عالما، كيف؟ لا يمكن. قال القائل: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى؟ أنت إذا جاء الشتاء مشغول بالجو الطيب، وإذا جاء الربيع انشغلت بالربيع، وإذا جاء الصيف قلت والله حر، وهكذا في الخريف، متى تطلب العلم؟ إذن لابد هنا يضرب شيخ الإسلام مثال على لابد للإنسان أن يصبر إذا أراد أن يبلغ المراتب العالية. تريد الدنيا لا تصبر، تريد متاع الدنيا لا تصبر، تريد الآخرة لابد أن تصبر. الصبر أمره عظيم، وهو وسيلة المؤمنين إلى بلوغ المنازل العالية عند رب العالمين. وأما أن تجمع بين الدنيا والآخرة هذا عسير، لا يمكن. هذه الدنيا ما جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش أخرج من بيته ومن بلده التي يحبها، وابتلي في أقرب الناس إليه، ماتت زوجه ومات جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة بعد موته بستة أشهر، كسرت رباعيته وشج وجهه ووضع سلل جزور على رأسه عليه الصلاة والسلام، ما سلمت الدنيا لنبينا صلى الله عليه وسلم، أتسلم لك؟ وما عاش عليه الصلاة والسلام أو ما شبع عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير، من الخبز، كان يمر الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار، ما كان أكلكم يا عائشة؟ تقول الأسودان، التمر والماء، أيام. وكان الصحابة ربما يربطون الحجر على بطونهم والنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين من الجوع. فإذا كنت تريد أمر الآخرة فاصبر، إن أساء إليك إنسان فاصبر حتى تبلغ هذه المنازل العالية، ليس عن ضعف ولا عن خور ولا عن ذل، بل في عفوك العز والتمكن والكرامة، هذا الذي لا بد أن تفكر فيه. فيقول شيخ الإسلام، وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.